بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم: النوع 23 صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. فيه مسائل: إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشرط فيه أن يكون عدلا ضابطا، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو النوع 23 في هذه الرسالة المباركة، رسالة الحافظ النبوي رحمه الله في علوم الحديث، وعنون لها بقوله أو لهذا النوع بقوله: صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. هكذا جاءت التسمية في هذه الرسالة: صفة من تقبل روايته وما يتعلق به، مع أن التسمية جاءت في أصله وهو ماذا؟ الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق. جاءت التسمية في أصله معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق به من جرح وتعديل، من جرح وتعديل. العنوان الذي معنا فيه ماذا؟ فيه اختصار صفة من تقبل إيش؟ روايته، مع أن في أصله أيضا بيان صفة من ترد روايته وما يتعلق بهذا، أي من جرح وتعديل. أما هنا قال: وما يتعلق به، أي بصفة القبول لرواية الراوي. أما في أصله نعم، الذي هو إيش؟ كتاب معرفة أنواع علم الحديث للحافظ ابن الصلاح، ففيه كمثل ما في الإرشاد، إلا أنه قال في آخره: وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. واضح؟ لأن المسائل الآتية لها تعلق بهذا العنوان عموما، لها تعلق بهذا العنوان الطويل عموما. نعم. ثم الكلام عن هذه المسألة، قال فيه مسائل، مباشرة دخل في ماذا؟ في المسائل. قال: إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه إلى آخره. التعليق على هذه المسألة، المسألة الأولى، في نقاط. النقطة الأولى: هذه المسألة التي حكاها هنا أولا تخص صفة الراوي، تخص صفة الراوي، صفة الراوي المقبول، صفة الراوي المقبول، أي هذا النوع فيه بيان ما يتعلق بالصفات الواجب توافرها في شخص الراوي للحديث، في شخص الراوي المقبول، في شخص الراوي المقبول، يعني هي صفات متعلقة بشخصه، صفات متعلقة بماذا؟ بشخص هذا الراوي، بشخص هذا الراوي. فإذا ما توفرت قبل خبره، إذا ما توفرت قبل ماذا؟ خبره، وأخذ بروايته. ما هي هذه الصفات؟ قال: أن يكون عدلا في نفسه، أن يكون عدلا في نفسه. طبعا هو قوله أن يكون عدلا ضابطا، فالصفة التي تشترط فيه أولا أن يكون عدلا في نفسه، ثانيا ضابطا لما يرويه، ضابطا لما يرويه. إذن العدالة في نفسه، والثانية الضبط لما يرويه أو في روايته، بمعنى أنه لا بد من اجتماع الأمرين في الراوي، لا بد من اجتماع الأمرين في الراوي الناقل للخبر على صفة الثبوت. يعني هذه الصفات يجب أن تتوافر، لا بد أن تكون ثبوتية، أن تكون ماذا؟ ثبوتية. يعني هذه الصفات ضمن الشروط، شروط الحديث الصحيح، راوي الحديث الصحيح تنقسم شروطه إلى شروط ثبوتية وشروط سلبية. فالشروط الثبوتية منها ما يتعلق بالراوي نفسه، وهي العدالة وماذا؟ والضبط. العدالة وماذا؟ والضبط. وضح؟ فمتى تخلفت إحدى هاتين الصفتين، متى تخلفت إحدى هاتين الصفتين لا يعد خبره في ماذا؟ في المقبول، فلا يعتبر به في باب القبول، لا يعتبر به في باب القبول. من هنا يظهر لك أو تظهر لك أهمية هذا المبحث، تظهر لك أهمية هذا إيش؟ المبحث، لتعلقه بصفة الراوي المقبول، لتعلقه بصفة الراوي إيش؟ المقبول. ومعلوم كما مر أن صفات الحديث المقبول منها الثبوت ومنها السلبي. وضح؟ نعم. النقطة الثانية، سؤال بناء على هذه النقطة المتقدمة الأولى: ماذا يشترط في قبول رواية الراوي؟ ما الذي يشترط في قبول رواية الراوي نفسه؟ الجواب: أمران، العدالة وإيش؟ والضبط. ما المراد بالعدالة والضبط؟ الجواب: سبق بيان ذلك تفصيلا في معنى العدالة والأقوال التي حكيت في معنى العدالة وترجيح المعنى الراجح منها، وكذلك ما يتعلق بالضبط بقسميه وفروعه المتعلقة به، وذلك عند شرحنا لماذا؟ لمبحث الحديث الصحيح للمسألة الأولى في مبحث ماذا؟ الحديث الصحيح، بارك الله فيكم، فراجعوه. وتذكيرا أقول إن الراجح في حد العدالة ما قاله الأئمة، ومنهم الإمام سعيد بن المسيب وجماعة، ومنهم الإمام الشافعي فيما أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، ومن طريقه الخطيب في الكفاية والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح، أن الإمام الشافعي قال: لا نعلم أحدا أعطي طاعة لله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، ولا عصى الله تعالى فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن العدل من كان الغالب على أحواله الطاعة والاستقامة، من كان الغالب على أحواله الطاعة والاستقامة، هذا هو العدل، هذا هو العدل. ثالثا، قول المصنف هنا أن يكون عدلا ضابطا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما إلى آخره. هذه العبارة جاءت هكذا عندكم، وجاءت العبارة بأكثر تفصيلا ودقة في أصله، جاءت أكثر تفصيلا ودقة في ماذا؟ في أصله الذي هو إيش؟ الإرشاد، حيث جاءت العبارة فيه أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، وتفصيله هكذا، وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا حافظا إن حدث من حفظه إلى آخره. فقوله في الإرشاد وتفصيله وما ذكره عقب ذلك هو في الحقيقة تفصيل للشرطين، تفصيل للشرطين، شرط العدالة وشرط ماذا؟ الضبط، شرط العدالة وشرط الضبط. فالعدالة فسرها وفصلها بقوله أن يكون مسلما بالغا إلى آخره، والضبط فسره بقوله متيقظا حافظا إلى آخره. واضح؟ فقيد العدالة بارك الله فيكم، قيد العدالة كما قلنا أنه يشترط في قبوله ماذا؟ شرطان، العدالة وماذا؟ الضبط. قيد العدالة يخرج به قسمان، يعني من محترزاته يخرج به قسمان. الأول من تحقق الطعن في عدالته، من تحقق الطعن في ماذا؟ في عدالته، وهذا كالمتهم كالكذاب والمتهم والفاسق إلى آخره. نعم. والقسم الثاني من لم تتحقق فيهم العدالة، من لم تتحقق فيهم العدالة، لا بطعن فيها وإنما لعدم ماذا؟ تحققها. ويدخل فيه المبهم والمجهول بقسميه إلى آخر ما ذكرنا الكلام في هذه ماذا؟ المسألة. ويخرج بقيد الضبط من كثر وهمه وكثرت مخالفته وشدة الغفلة وفحش الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ ومقاصدها والتساهل في صيانة الكتاب وتصحيحه إلى آخره. واضح؟ نعم. النقطة التي تليها وهي كم؟ الرابعة أظنها، الرابعة. الرواية التي يرويها الراوي هي على وجهين، الرواية التي يرويها الراوي هي على كم؟ على وجهين، تحمل وأداء، تحمل وأداء. فيشترط في التحمل الضبط مع التمييز، الضبط مع التمييز، ويشترط للأداء الضبط مع العدالة، الضبط مع العدالة. فشرط الإسلام والبلوغ في التحمل ليس محل تسليم. فكم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كثير منهم من تحمل في حال الكفر وأدى في حال الإسلام، ومنهم من تحمل في حال الصبا
وأدى بعد أن كبر أو بلغ أو نحو ذلك، وضح. فالإسلام شرط في الأداء خاصة، أما البلوغ فلا، لا في التحمل ولا في الأداء، لا في التحمل ولا في الأداء. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: يصح التحمل قبل وجود الأهلية، يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده. ألا ترون حديث أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل؟ أما كان قد تحمل هذا قبل إسلامه وأداه بعد الإسلام؟ قبل أو لا؟ نعم. وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، ومن منع من ذلك، هذا الكلام للحافظ ابن الصلاح، ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، لأن الناس يعني أهل العلم قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا، يعني الناس وأهل العلم يحضرون الصبيان مجالس السماع، مجالس الحديث والسماع، ويعتدون برواياتهم لذلك. وأما البلوغ فيقول فيه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: الثالث، اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، ثم حكى الخلاف، ثم قال: التحديد بخمس، أي بخمسة أعوام أو بخمس سنين، هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا، يعني ممن حضر مجالس السماع والحديث، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ خمسا حضر أو أحضر. والذي ينبغي أن تعتبر أو أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه. وإن كان دون خمس وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين، بل ابن ما؟ خمسين. واضح؟ إذن التمييز هو الضابط، التمييز هو الضابط. نعم. النقطة التي تليها الخامسة، قوله متيقظا حافظا إلى آخره، ذكر المصنف هنا أربعة أمور: التيقظ، الحفظ إن حدث إيش من حفظه، الضبط لكتابه إن حدث منه، كذلك العلم بما يحيل المعنى إن روى به، يعني إن روى بالمعنى أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ. فذكر المصنف هنا أربعة أمور: اليقظة والحفظ والإثبات والعلم بما يحيله من المعاني، بما يحيله من المعاني. هل هو مسبوق إلى هذه الشروط؟ نعم، قد سبقه إلى هذا التنظير الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وكذلك الحافظ ابن الأثير أيضا ذكره في مقدمة جامع الأصول، والحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان، وهكذا تتابع جمع من أهل العلم على هذا ولم يختلفوا فيه. وضح. النقطة التي تليها سادسا، الراوي بارك الله فيكم هذا الذي فيه ما ذكر قد يكون عدلا وضابطا في الوقت نفسه، صحيح؟ الراوي قد يكون عدلا وضابطا في الوقت نفسه، يعني يجمع بين الأمرين العدالة وماذا؟ والضبط. وقد يكون فيه أحد الأمرين، إما العدالة وإما ماذا؟ وإما الضبط، يعني قد يجتمعان وقد يفترقان، وقد يفترقان. لكن الذي لا بد من توافره لقبول رواية الراوي المقبول العدالة وماذا؟ والضبط. التسمح في باب العدالة، التسمح في باب العدالة سبق الكلام عنه، وبينا هناك أن الأئمة رحمهم الله لا يتسمحون في هذا الباب البتة، لا يتسمحون فيه. وأما الضبط فعلى تفصيل، قد سبق أيضا بيانه في مباحث عدة، منها ما يتعلق بتقوية الحديث وجبره، واضح؟ لكن أمر الضبط ليس كأمر العدالة حيث الجملة، من حيث ماذا؟ الجملة. ولهذا تجد بعض أهل العلم معدود في العدول لكنه لا يقبل في باب ماذا؟ الرواية، لخفة ضبطه وضعفه وضعفه فيه. ومن أهل الصلاح والتقوى والزهد والدين المتين لكنه في باب الرواية ليس من أهل هذا الباب، إما لغفلة أو أنه يروي عن كل من هب ودب. وقد وردت بعض العبارات عن أئمة الفن في هذا الباب تدل على أنه أي الراوي وإن كان صالحا في نفسه غير حافظ للحديث فلا يقبل حديثه، لا يقبل ماذا؟ حديثه، احتياطا للسنة وحفاظا عليها، احتياطا لها، ليس من باب التشفي ولا التشهي، إنما هو الحفاظ على جناب السنة والمحافظة عليها. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لقد أدركت بهذه المدينة أقواما لهم فضل وصلاح. هذه شهادة ممن؟ من الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه. ما أخذت عن واحد منهم حرفا. قيل له: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لأنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون. وأسند الرامهرمزي رحمه الله وأثر مالك في المحدث الفاصل وفي المدخل إلى الإكليل وفي غيرها، أقول وأسند أيضا الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل بسند ثابت عن أبي الزناد أنه قال: أدركت بالمدينة 100 أو قريبا من 100 ما يؤخذ عن أحد منهم، وهم ثقات يعني عدول، يقال ليس من أهله، أي ليس من أهل رواية الحديث وحفاظه. وقال الإمام أيوب السختياني رحمه الله في فرقد السبخي رحمه الله: لم يكن صاحب حديث، كان متقشفا لا يقيد علما، يقال لا يقيد علما، ذاك لون، أي التقشف والتزهد، نعم، والصلاح والتنسك، ذاك لون، والبصر بالعلم لون آخر، والبصر بالعلم لون ماذا؟ آخر. أخرجه الجوزجاني في الشجرة في أحوال الرجال بسند صحيح. وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن هؤلاء الصالحين الذين أصابهم ما أصابهم ولا يقبلون في باب الرواية، قال: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. كيف جرى؟ من باب الغفلة. من باب ماذا؟ أتوا من باب الغفلة. يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه المجروحين، نقرأ كلاما نفيسا له هنا، قال رحمه الله: ذكر أنواع جرح الضعفاء. قال أبو حاتم رحمه الله: فأما الجرح في الضعفاء فهو على 20 نوعا، يجب على كل منتحل للسنن طالب لها باحث عنها أن يعرفها، لئلا يطلق على كل إنسان إلا ما فيه، لأن هذا هو العدل. وإذا قلتم فاعدلوا لا تتجاوز، قل ما فيه بحذر وقدر، لا تطلق العنان للسان. قال: ولا يقول عليه فوق ما يعلم منه، لئلا يطلق على كل إنسان إلا ما فيه، ولا يقول عليه فوق ما يعلم منه، لا يجوز له أن يزيد على ذلك فيفتات عليه أكثر فأكثر. فالكذب حتى على الكافر الأصلي لا يجوز، فكيف براو أو فكيف بمسلم موحد؟ عرفت هذا؟ ثم ذكر أنواعا، النوع الأول، إلى أن جاء إلى النوع الخامس، وهذا هو الشاهد. قال رحمه الله: النوع الخامس، قال أبو حاتم: ومنهم من كثر وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد وجعل كلام الحسن عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يرفع، وما أشبه هذا، حتى يخرج عن حد الاحتجاج به كأبان ابن أبي عياش ويزيد الرقاشي وذويهما. ثم أسند رحمه الله عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يقول: لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث. لماذا؟ لإصابة الغفلة، لإصابتهم بماذا؟ بالغفلة. ثم أسند أثرا عن عمرو الناقد قال: سمعت وكيعا يقول: وسأله رجل فقال: يا أبا سفيان، تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حج ثم حج؟ قال: من يرويه؟ قلت: وهب بن إسماعيل. قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. وللحديث إيش؟ رجال. وضح، بارك الله فيكم. وأختم بكلام الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية يتعلق بهذه المسألة، وهي أن الراوي وإن كان صالحا متنسكا متعبدا في نفسه لا يعني ذلك بالضرورة أن يقبل ماذا؟ خبره. أن يقبل ماذا؟ خبره. ذلك أنه فرط في جانب التيقظ والضبط. قال الخطيب رحمه الله في الكفاية: باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة. قد قلت فيما مضى أن هؤلاء يصيبوا من غفلتهم أو بأنهم يروون عن كل من هب ودب، أليس كذلك؟ فهنا أيضا أتوا من الرواية وإحسان الظن بكل من سمعوا منه. وفي ذلك يقول الإمام يحيى القطان في أمثال هؤلاء، قال: لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه، يعني فيما يروون لا يميزون. أخرج هذا الأثر عن الإمام القطان الخليلي رحمه الله في الإرشاد بسند حسن. وقال عن القطان أيضا كما في الشجرة في أحوال الرجال للجوزجاني رحمه الله بسند صحيح: رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو، أي التحديث، إنما هو أمانة، إنما هو تأدية. الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث، أيسر منه في إيش؟ في الحديث. لك أن تتخيل عظم هذه ماذا؟ المسؤولية، وهذه الأمانة، وهذه الأمانة. نعم، تفضل.
الثانية: تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. وتوسع ابن عبد البر فيه فقال: كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يبين جرحه، وقوله هذا غير مرضي.
نعم، ثم جاء إلى المسألة ماذا؟ الثانية، وهي بما تثبت العدالة. وقبل أن نتكلم عن هذه أقول بارك الله فيكم: أولا، جاء في أصل الكتاب وهو إيش؟ الإرشاد، أن الحافظ النووي قال عقب المسألة السابقة. إيش المسألة السابقة؟ التي هي صفة من تقبل روايتها، أنه قال عقبها بعد أن ذكرها، قال إيش؟ عقبها: نوضح ذلك بمسائل، يعني نوضح هذا الكلام بماذا؟ بمسائل. بماذا؟ بمسائل. عقب الكلام الأول، يعني يريد أن يقول أن هذا الكلام تفتيته وتفصيله نوضحه فيما سيرد من مسائل. ثم شرع رحمه الله عن النووي في الكلام عما تثبت به عدالة الراوي. لهذا قال النووي، قال الحافظ السخاوي في شرح التقريب ماذا قال؟ قال عن هذه المسألة الثانية، قال: هي الأولى من أصله، هي الأولى من أصله، يقصد إيش؟ الإرشاد. هي الأولى من أصله، فإنه، أي النووي، جعل ما تقدم أصلا. المسألة التي جعلها أولى هي جعلها أصل الباب، جعلها أصلا ووضحه بما بعده، بما بعده. فالثانية هي في أصله، هناك ماذا؟ هي الأولى، هي الأولى، وضح هذا الكلام. أقول الأمر كما قاله الحافظ السخاوي. نعم، هو كذلك. وهنا أريد أن أنبهك إلى أمر مهم، إلى أنه، وهو: كيف يمكن التوصل إلى معرفة الضبط والعدالة المتعلقة بالراوي؟ كيف؟ كيف يمكننا التوصل إلى معرفة الضبط وماذا؟ والعدالة. لا يمكن أن تتوصل إلى ذلك إلا عن باب واحد وطريق واحد ومخرج واحد، وهو علم الجرح والتعديل فقط. وعلم الجرح والتعديل وهو علم مهم جدا من علوم الآلة لفهم وضبط السنة المطهرة، ومعلوم أن هذا الفن وهذا العلم له ضوابطه وقواعده التي لا يجوز إغفالها بحال لمن تكلف في هذا الباب، لا يجوز إغفالها أو تركها بحال. فالكلام في هذا الباب عظيم وخطير، عظيم وخطير في الوقت نفسه، فلا بد لمن تكلم في هذا الباب أن يتكلم بقانونه. وأعظم ما فيه، أعظم ما فيه أن يكون الكلام خرج ديانة للواحد القهار جل في علاه، لا لحظ دنيوي أو غل أو حسد أو نحو ذلك من حظوظ وشهوات النفس والعياذ بالله. هنا نقل مهم ومفيد لتعلموا حقيقة الأمر وخطورته، وتعلموا أن التجاسر على هذا الباب أورد الناس المهالك والمعاطب، وكثير ممن ولج فيه خاصة ممن تأخر أو عاصر قد أعطب نفسه ولم يستطيع الخروج من هذه المهالك. نسأل الله السلامة والعافية لما لإغفاله هذا الأصل العظيم. فمثلا ما يدل على أهمية أن يكون ديانة لله، والديانة ليست دعوة أنا أتكلم ديانة، هو فعل وأمر بينك وبين الله، فهو جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم ما تغرفه من قلبك على فلتات اللسان، فإن اللسان مغراف لما في القلب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله كما في سؤالات البرذعي لأبي زرعة: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة، كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنه يعطب نفسه، فإنه يعطب نفسه. قال: كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ، يتكلمون في الشيوخ أي في الرواة على الدين، يعني تكلموا في ذلك ديانة وأمانة، ما هو تخرصا ولا خطوات ولا هواجس وخطرات النفس. قال: فنفذ قولهم، نفذ قولهم، ومن يتكلم فيه على غير الديانة يرجع الأمر عليه، يرجع الأمر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا وإن كان للباطل صولة وجولة، فإن الحق له صولات وجولات، وهو يعلو ولا يعلى عليه. وضح؟ وكم من الناس في أزمنة متأخرة رأيناهم وعايشناهم تكلموا في أناس على أنهم يعرفون الجرح والتعديل وهم ما دخلوا من نافذته فضلا عن بابه فسقوا من الكأس التي سقوا غيرهم بها نعوذ بالله. وضح الدين أيها الإخوة، المتانة في الدين، هذه الأعراض الأصل فيها الحرمة والأمر فيها مغلظ، كما قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار أو من حفر جهنم، وقف على شفيرها اثنان: الحكام والمحدثون، فإما أن يقول بعلم وعدل وإلا صمت فهو النجاة، وإلا أهلك نفسه والعياذ بالله. انظر بارك الله فيكم إلى ما قاله الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله وهو يتكلم عن الإمام النقد شعبة ابن الحجاج رحمه الله في كتابه تقدمة الجرح والتعديل. قال رحمه الله: ما ذكر في كلام شعبة في ناقلة الآثار إن كان ذلك حسبة منه، إن ذلك كان حسبة منه، هكذا عنون من؟ ابن أبي حاتم، أن الإمام شعبة إنما تكلم في هؤلاء الناقلين حسبة، يعني ديانة. يقول مسندا عن علي بن عبد الله المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: كلمنا، حماد بن زيد يقول: كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل، يعني كلمناه في رجل قد تكلم فيه وثلبه، كلمناه فيه فقلنا: لو كففت عنه، يعني أمسكت عنه. قال: فكأنه يقول حماد: فكأنه لان وأجابنا. قال حماد: فذهبت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة يناديني من خلفي، فقال: ذاك الذي قلتم لي فيه لا أراه يسعني، لا أراه يسعني، الكف عنه، الحفاظ على السنة وحمايتها وحراستها أوجب علي من الكف عنه. وأسند أيضا عن الإمام علي بن المديني أنه قال: سمعت عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، يقول: كان شعبة يتكلم في هذا حسبة، أي ديانة لله. وأسند أيضا القصة، قصة حماد مع عباد ومن معهم إلى شعبة، لكن بلفظ آخر. قال: أتيت حماد، يقول: أتيت أنا وعباد بن عباد إلى شعبة بن الحجاج فسألناه أن يكف عن أبان ابن أبي عياش، الإسناد الأول غير مذكور، ويسكت عنه. فلما كان من الغد خرجنا إلى مسجد الجامع، يعني نريد الجمعة، فبصر بنا فنادانا فقال: يا أبا معاوية، نظرت فيما كلمتموني فوجدت لا يسعني السكوت. قال حماد: وكان شعبة يتكلم في هذا حسبة، يعني شهد له بأنه يتكلم ديانة الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام حماد ابن زيد. ثم قال ابن أبي حاتم: أسند عن الإمام يزيد بن هارون بسند صحيح عنه قال يزيد بن هارون الإمام: لولا أن شعبة أراد الله عز وجل، والله هذه الكلمة ترتعد منها الفرائس ورب السماء، لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا، يعني ما رفعه الله وبوأه هذه المكانة العلية. قال أبو محمد، من هو؟ ابن أبي حاتم، علق على هذا. قال أبو محمد يعني بكلامه في رواة العلم، يعني بكلامه في رواة ماذا؟ العلم. ثم أسند بسند صحيح عن أحمد بن سنان الواسطي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: لم تركت حديث حكيم بن جبير؟ قال: حدثني يحيى القطان قال: سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير، يعني ما أرويه أم لا؟ فقال شعبة: أخاف النار، أخاف إيش؟ النار. قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم: فقد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به، حسبة يتدين به، وإن صورة حكيم بن جبير عند صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه، فيلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ولهذا قال أخاف إيش؟ النار. فهمت؟ هذا هو الأصل الباعث الذي يجب أن يكون الكلام هذا مبعثه، وهذا أصله، وهذا منطقه، أن يكون ماذا؟ لله ديانة بحذر وقدر، لا تعطيه وتقول عليه ما فوق ذلك، ولا تفتات عليه إن كان الأمر إليك، إن كان الأمر إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لك أن تنظر بارك الله فيك عن هذه القيود الثقال وهذه الشهادات العظيمة لمثل مقام الإمام شعبة، ولذلك رفع الله ماذا من شأنهم وخلد ذكرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لك أن تقارن هذا بكثير مما يفعل في بعض المجتمعات والأوساط وبعض الشبيبة والأغمار بدعوى ماذا؟ أن هذا من باب الجرح والتعديل. والله لا عرفوا الجرح ولا عرفوا التعديل ولا قانون هذا الباب ولا قواعده ولا أصوله ولا ضوابطه ولا طرائق أئمة الفن فيه، إنما هي حظوظ في كثير منهم والعياذ بالله، ولذلك لا يرفع الله من ذكرهم أبدا، لا يرفع الله من ذكرهم. نعم. ثم نأتي على النقطة التي تليها، وهي إيش؟ الأولى ولا الثانية ولا كم؟ نسي. المهم النقطة التالية: نص الحافظ النووي رحمه الله هنا على أن العدالة هنا تثبت بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، أي أو بماذا؟ بالاستفاضة. ماذا يريد بالاستفاضة؟ أي اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها، شاع كما قال عندكم، شاع الثناء عليه بها، كفى فيها، كفى في ذلك ماذا؟ تعديلا له. ثم نقل عن الحافظ ابن عبد البر أنه توسع فيها فعد كل من حمل العلم وهو معروف بالعناية به، فأنه محمول على عدالة حتى يتبين جرحه، ثم عقب ذلك بقوله: هذا غير مرضي. أقول: ما حكاه الحافظ النووي هنا فيما تثبت به العدالة من التنصيص والاستفاضة صواب، لكن يحتاج إلى مزيد إيضاح وتعقب، وهذا هو الأمر الثالث أو الذي يلي هذه النقطة، وهي الكلام عن مسألة تنصيص المعدلين على عدالة الراوي. هكذا بدأ، قال تثبت العدالة بتنصيص عدلين، بدأ بماذا؟ بالتنصيص. نص رحمه الله على أن يكون هذا التنصيص ممن؟ من عدلين. من إيش؟ من عدلين. هكذا اختار رحمه الله أن يكون التنصيص على العدالة اثنين فأكثر طبعا، إلا أن الراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة أنه يكتفى بتعديل إمام واحد معتبر من أئمة الفن في ذلك، يكتفى في ذلك ماذا؟ بتعديل إمام واحد معتبر من أئمة الفن في ذلك. وهنا قيد مهم يلتحق بهذا، بشرط عدم المعارضة له، بشرط عدم المعارضة له، فإن وجدت المعارضة انتقل الأمر إلى النظر في تحقيق القواعد المتعلقة بتعارض الجرح والتعديل. واضح؟ فالإثنان ليس كذلك ماذا؟ هو التحقيق، قلنا هو واحد على التحقيق، لكن لو وجد اثنان فأكثر فهذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب ومرغب فيه. المسألة التي تليها مسألة الاستفاضة. اعلم بارك الله فيك أن الاستفاضة مرتبة أقوى من التنصيص، مرتبة أقوى من ماذا؟ من التنصيص. ولهذا قال النووي عقيبها كفى فيها، كفى إيش؟ فيها. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: باب في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة، في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل. هكذا الباب. ثم قال مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم لا يسأل عن عدالتهم، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو أشكل أمره على الطالبين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم لتعلم أن الاستفاضة المراد بها هاهنا أي استفاضته، استفاضة أمره بالعدالة، استفاضة أمره ماذا؟ بالعدالة المشتهرة بين أهل العلم، فيشيع الثناء منهم عليه بالثقة والأمانة، وهم أئمة الفن وصيارفته وإليهم المرجع والمعول. وليس المراد الاستفاضة والاشتهار بين العامة والدهماء، إنما هي الاشتهار بين أهل العلم وصيارفة الفن خاصة. وفي هذا يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث. سيذكر في هذا الباب ما يشترك في هذه الصفات ويعرفها العوام والخواص وهم العلماء. قال: وما ينفرد بمعرفته أهل العلم. ثم ذكر أخبارا في ذلك ثم قال: قلت: ما يعرف به صفة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين، فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة والعامة، وهو يعني الكل يستوي فيه العلماء والعوام. ما هي؟ قال الصفات. قال: وهو الصحة في بيعه وشرائه وأمانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم، فهذا ونحوه يشترك الناس في علمه. صحيح؟ لأن هذا يتعامل معه في البيع والشراء والأخذ والعطاء وإلى آخره. والضرب الآخر هو العلم بما يجب كونه عليه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه إلا أهل العلم بهذا الشأن، فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة، بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال، فمن عدلوه وذكروه أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه، ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه. انتهى. فلا تعول على كلام العامة والدهماء: هذا مشتهر، هذا مشهور، الناس يعرفوه، محبوب، إلى آخره. هذا الباب يرجع فيه إلى من؟ إلى أهله. إذن الاستفاضة معناها الاشتهار بالعدالة والثقة والأمانة والتيقظ، وأن تكون إيش؟ بين أهل العلم بهذا الفن ماذا؟ خاصة. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: الشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس، قد يكون أصلها إيش؟ التلبيس. وقال ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري: لا عبرة بكثرة العوام والالتفات إلى الجهال الغتام، وإنما الاعتبار بأرباب العلم والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا مما يلحق بموضوع الاستفاضة في هذه المسألة أن يصح، انتبه، أن يصح ما ورد في سيرهم وأخبارهم وأحوالهم، أن يصح ذلك عنهم، ما هو مكذوب ومفترى عليهم، لا بد أن يثبت ذلك فيما جاء من سيرهم وماذا؟ وأحوالهم وأخبارهم، ليعتمد على ذلك، ويؤخذ ماذا به. من أمثلة الاستفاضة، بارك الله فيكم، كما قال الحافظ: كفى، قال: كفى فيها. وقلنا إنها أقوى. من أمثلة هذا ما أخرجه الخطيب رحمه الله بسند صحيح في الكفاية أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن إسحاق بن راهوية قال أحمد رحمه الله: مثل إسحاق يسأل عنه؟ إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة المسلمين، قفز القنطرة فمثله لا يسأل عنه إن برم الحال على توثيقه. وأيضا جاء في تاريخ بغداد والكفاية كلاهما للخطيب بإسناد قوي أن حماد بن سهل، أن حمدان ابن سهل قال: سألت يحيى بن معين عن الكتابة عن أبي عبيد القاسم بن سلام، يعني هل أكتب عنه؟ فقال الإمام يحيى: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس، أبو عبيد يسأل عن الناس. وسئل أو وسأل الإمام ابن أبي حاتم أو سئل الإمام ابن أبي حاتم عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، سئل الإمام ابن أبي حاتم عن الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح، فقال للسائل: ويحكم، هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدى به، هو إمام يقتدى به. خذوا بهذا الكلام من هذا الإمام الجهبذ في حق هذا الإمام الفذ واطعنوا به في نحور الحدادية المارقين الذين يطعنون في إمامة الإمام ابن خزيمة رحمه الله ويسلبونه الإمامة رحمة الله عليه، قاتلهم الله. وفي سؤالات السلمي للإمام الدارقطني رحمه الله قال السلمي رحمه الله: سألته، أي سأل الدارقطني، عن أبي حامد الشرقي فقال: ثقة، الدارقطني يقول: ثقة مأمون إمام. قلت: فما تكلم فيه ابن عقدة؟ قال: سبحان الله، وترى يؤثر فيه مثل كلامه؟ أترى أن أبا حامد يؤثر فيه كلام مثل كلام ابن عقدة المتكلم، بل المتهم رقيق الدين وإن كان حافظا؟ قال: وترى يؤثر فيه مثل كلامه ولو كان بدل ابن عقدة يحيى بن معين، حتى لو تكلم فيه من؟ إمام مئمة الجرح، وهو من؟ يحيى ابن معين. قلت: وأبو علي الحافظ كان يقول من ذلك، يعني يتكلم في أبي حامد، فقال: وما كان محل أبي علي، وإن كان مقدما في الصنعة، وإن كان مقدما في إيش؟ في الصنعة، أن يسمع كلامه في أبي حامد، رحم الله أبا حامد، فإنه صحيح الدين، صحيح الرواية، صحيح الدين، صحيح ماذا؟ الرواية. هكذا يتعامل العلماء بقواعد العلم وأصوله. ما هو مثل هذا الخبط الحاصل والعبث الحاصل في هذا الباب وهذا المسلك؟ قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك الأمر حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه أو غير جرحه. كل من ثبتت عدالته يجب في من جرحه يجب ديانة عليه أن يأتي ما يدل على جرحه لهذا العدل الذي ثبتت إيش عدالته. قال لم يقبل فيه تجريح أحد على هذا السياق النكرة حتى يبين حتى إيش يبين. وهذه كلمة علمية رائقة. حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه أبدا ما في محل، يعني ليس له سبيل إلا إيش الجرح. هذا هو معنى البيان. هذا هو إيش لا يقبل ماذا لعله يريد لعله يقصد لعله ولعل، هذا القصد. لا يقبل بأمر لا يحتمل أن يكون غير إيش جرحه، لا مخرج من ذلك. وضح. هذا كلام الإمام بن نصر المروزي رحمه الله. ويقول إمام أهل السنة الإمام أحمد كما في تهذيب التهذيب في ترجمة عكرمة رحمه الله، كل رجل، يقول الإمام أحمد كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه. شوف توارد الإمام بن نصر وأحمد، لا بد من إيش من البيان. حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل فيه لا يحتمل غير جرحه، تطابق في اللفظة إلا قليلا. واضح. وهنا أنبه إلى أمر مهم ونقطة مهمة. هل من استفاضت شهرته لا يصح جرحه إن ظهر منه ما يجرح به؟ فلان من الناس مثلا ثبتت واستفاضت عدالته بين أهل العلم، ما ظهر منه ما يدل على ماذا؟ على الجرح، وأمره قد بان، هل يصح الجرح له أم لا؟ الجواب، قلنا هل من استفاضت شهرته لا يصح جرحه إن ظهر منه ما يجرح به؟ الجواب لا، يعني يصح أن يجرح إيش به. مثاله ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد كلامه أو بعد كلام له في عبد الله بن المثنى، وأن الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج له في الصحيح ما أنكر عليه، ما أنكر إيش عليه. قال الحافظ ابن حجر: وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا، وهو معنى كلام أحمد وكلام ابن نصر، يبين إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، بأمر إيش قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا. واضح. فلو جاء بأمر قادح إيش أخذ به، أخذ به. نعم. إيش النقطة التي بعدها؟ كم النقطة التالية حسب كل واحد ترقيمه. ثمة قول أيضا في مسألة أو بما تثبت به العدالة، هو ذكر كم قول؟ القول الأول، ثم حكى عن من؟ عن ابن عبد البر، صحيح؟ هناك أيضا قول آخر، وهو أن الحافظ البزار، الحافظ أن الحافظ الناقد البزار رحمه الله له مسلك في إثبات عدالة الراوي، وهو أن الراوي إن روى جماعة من الجلة، من ماذا؟ من الجلة الأئمة المعتبرين، فإنه تثبت به ماذا؟ العدالة عنده. ونحو هذا قول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، حيث قال في فصل الثقة، من هو الثقة؟ يعني فصل الثقة، ذكر كلاما ثم قال: وإن كان المنفرد عنه للراوي هذا، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات وهم الجلة، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان، كالنسائي وابن حبان. انتهى كلامه. قد قلت في شرحي على الموقظة، نعم في غير موطن، يعني في دروس سابقات، إما ذكرته هناك تعليقا على كلام الحافظ الذهبي هذا، قلت أن مراده رحمه الله أن الراوي الذي لم يرو فيه جرح ولا تعديل وروى عنه الأئمة الأثبات الجلة الأثبات، فهذا يقوي أمره، يقوي ماذا؟ أمره. إلا أن هؤلاء الأثبات هم على ثلاثة أضرب، منهم من شرط أن لا يروي إلا عن ثقة، شرط على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة كيحيى القطان مثلا، ومنهم من عرف، انتبه، الأولى شرط والثاني عرف، أنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك وعبد الرحمن بن مهدي وأضرابهما، والثالث من روى عنه الثقات الأثبات ولم ينص أحد من هؤلاء الأثبات على ذلك، ولم يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولم ينص على أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن الراوي هذا راو من الأثبات الجلة. فإذا أنت ترى أنهم على مراتب، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تتعامل أو يتعامل مع الجميع بطريقة ماذا؟ واحدة. فقوله الأثبات يدل على الإتقان، ولفظ الأثبات وصف زائد على الثقة، وهؤلاء الأثبات اعلم أنهم لا يروون عن كل أحد. قال الحافظ الذهبي في رحمه الله في الميزان: الجمهور على أن من كان من المشايخ، يعني الرواة، قد روى عنه جماعة، يعني من الجلة الأثبات أو الجلة الأثبات، ولم يأتي بما ينكر عليه، أن حديثه صحيح، أن حديثه إيش؟ صحيح. قلت في سؤالات الإمام أبي داود للإمام أحمد، قال أبو داود: قلت لأحمد إذا روى يحيى القطان يعني أو عبد الرحمن ابن مهدي عن رجل مجهول، يعني لا يعرف هل هو ثقة أو غير ثقة، عدل أو غير عدل، يحتج به؟ قال: يحتج بحديثه. قال أحمد: إيش؟ يحتج بحديثه. المعنى أنهما معروفان بالثقة والتثبت والعلم، نعم، ولا يأخذون عن كل إيش؟ أحد، هذا وجه قول الإمام أحمد. افهم هذا الكلام على وجهه الصحيح حتى لا تضطرب عندك ماذا بعد بعض المعلومات التي سمعتها من هنا وهناك. النقطة التي تليها، هو حكى عن الحافظ ابن عبد البر قوله هنا صحيح: كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين إيش جرحه. وصفه بأنه إيش غير مرضي هذا القول. هذا القول لم يتفرد به الحافظ من ابن عبد البر رحمه الله، بل هو متابع عليه، فتابعه عليه ابن المواق كما في بغية النقاد، وارتضاه الحافظ ابن سيد الناس والإمام الناقد جمال الدين المزي رحمه الله، وصوبه الحافظ ابن الجوزي، ووافقه عليه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. إذن الحافظ ابن عبد البر ما جاء إيش وحده لحاله، استدل هذا ابن عبد البر ومن قال بهذا القول بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف إيش عدوله. هذا الحديث له طرق كثيرة ولا يصح منها شيء البتة. قد قال الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح: روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة، علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا أيضا الحافظ ابن حجر وجماعة من نقاد الحديث وحفاظه وهو كذلك. واضح؟ لكن هل الحافظ ابن عبد البر كل حديث جاء في إسناده راو لا يعرف يعني روى حديثا ولا يعرف بتعديل، هل مشاه؟ يعني بمعنى آخر، هل الحافظ ابن عبد البر يعني مثلا جاء إلى أحاديث في التمهيد في الاستذكار في كتابه جامع بيان العلم وفضله في غيره من مؤلفاته أعل أحاديث أو ضعفها بسبب جهالة بعض رواتها؟ الجواب نعم، يوجد، مع أنه راوي لماذا؟ للحديث، مع أنه راوي للحديث. هل يمكن أن نقول أنه اضطرب وتناقض بين التقرير النظري والتطبيق العملي؟ الجواب لا، لكن يمكن التوجيه أن هذا الكلام الذي قاله في من عرف من الرواة بأنه يحمل العلم ومن حملة العلم ومن حملة إيش العلم الذين اشتهروا بين العلماء بأنهم من حملة ماذا العلم، يعني هذا تخريج، هذا إيش تخريج له. طيب، وأخيرا أنبه على نقطة مهمة، وهي أن العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة، لا تثبت بالهيئة إيش الظاهرة. يعني لو جاءك إنسان ظاهره الاستقامة لا يعني أنه مستقيم على الحقيقة، لو جاءك إنسان يتكلم في بدء كلامه بالسنة وأنت لا تعرفه وهو مجهول عند أهل العلم لا يعني أنه يعظم السنة، إذ قد يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها إيش البدعة وغير ذلك. ولا يعني ذلك إذا ما تمسح بعض الناس وتستر مثلا بأنه محب لأهل العلم أنه كذلك، فكم الذين يوغرون الصدور ويسعون في الفتن نعوذ بالله ويقلبون الأمور بدعوى ماذا جاء من أقصى الدنيا على أنه يطلب العلم هنا وإذا به بعيد عن مجالس العلماء، لا تراه إلا قالوا يقولون يا شيخ قال فلان، يا شيخ قال علان، وشغال ليلا ونهارا عبر ماذا وسائل التفاصل والتدابر والتقاطع، نقلوا قالوا صور ادفع ارمي اعطي فلان يا شيخ اوراق الليل والنهار ينثرها هنا وهناك لا يريد العلم، كذاب ورب السماء، ما عرف العلم ولا شم رائحته لأنه لم يسلك الطريقة الصحيحة في طلب العلم والجلوس بين أهل العلم، إنما جاء من هنالك يسعى بالنميمة والتمزيق، لكن كيف ينفذ إلى الجسد إلى الجسد النقي أعني السني السلفي إلا بلباس ماذا السنة حتى يدخل في الجسد فيفتت فيفتت هنا وهناك وينشر الأدواء والبلاء. وإذا ما قلت له تعال يا بني لك سنة وسنتين أو ثلاثة أو إن شاء الله عشرة ماذا فهمت من العلم؟ وقف حمار الشيخ في العقبة لأنه شغل الأوقات والأعمار في القيل والقال وذاهب هنا وجاء من هناك وينقل هذا وينقل ذاك، ثم بدعوى الحفاظ على السنة بدعوى الجرح والتعديل. هؤلاء المرتزقة هؤلاء الأوغاد الأغمار هم الذين جاءوا بالسبة لمشايخ السنة وطلبة العلم من أهل السنة، فقال المتهوكون الأفاكون من أصحاب كل التلفيين ومن دار في فلكهم أصحاب الجرح والتجريح، أما قالوا هكذا ورددوا مثل هذه الفرى والكذبات؟ على هذا يقوم مشايخ السنة يعلمون الناس الجرح والتجريح؟ ألا يكاد يرددون في كل محفل أن أعراض الناس محرمة الأصل فيها التحريم لا تباح إلا بغرض شرعي صحيح؟ أمثال هؤلاء المرتزقة جاءوا السبة لماذا؟ لمن؟ لأهل العلم وطلبة العلم وأهل السنة السلفيين عموما بارك الله فيكم. فلا تثبت العدالة بالهيئة الظاهرة، يا ويلك يا سواد ليلك يا شيخ العلم أو يا عالم إذا ما جاءك ذاك أو ذياك وقال لك خبرا فلم تقبل خبره مباشرة يرميك بأنك ترد خبر الثقة، يجير المسائل على أهل العلم، ثم بعد هذا يريد منك أنه بما أنه جاء يجب أن تقبل خبره، ما في تمحيص كما سيأتي معنا في المسائل التالية كيف يعرف ضبط الراوي، ما يريدون معرفة الضبط، هو ضابط ولا متهوك ولا كذاب ولا أفاك صحيح؟ وإذا ما ضيقت عليه الخناق نفر منك نفر إيش الحمر، نسأل الله السلامة والعافية، يطير ثم يأتي بعد ذلك خلف الإنترنت وبسم الله ينشئ الحسابات الوهمية والمكذوبة بالأسماء المستعارة، نعم وهو فعلا مستعار، فعلا هو مستعار، فينشأ لك ماذا؟ وينشئ سبابا وشتاما و و و و و وإلى غير ذلك. فلا تثبت العدالة بالهيئة الظاهرة، لابد حتى يقال فلان عدل لابد من خبره وسبره والنظر في أمره. بارك الله فيكم. فلا تثبت العدالة بهيئة الظاهرة. فعن يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، يسأله هل عبد الله العمري ضعيف المكبر؟ قال: إنما يضعفه رافضي بغيض لآبائه، يعني من نسل عمر بن الخطاب، إنما يضعف رافضي بغيض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه، ولو رأيت إيش؟ لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. يتزيى بزي أهل العلم، يلبس ثيابهم أو عمائمهم أو يتشبه بزيهم وهيئته لعرفت أنه إيش؟ ثقة. الآن وثق العمري المكبر بمثل هذا، بالخضاب والهيئة وماذا؟ واللحية. نعم، هذه من السنن أن يكون الإنسان ذا لحية، السنن الواجبة، وأن يكون خضابه للحيته، وكذلك أن يكون لباسه لباسا شرعيا ولو كان كذلك عليه أهل العلم. لكن هل هذا يكفي بالتوثيق؟ قال الحافظ الخطيب رحمه الله معلقا: احتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة. احتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة بما يشترك فيه العدل والمجروح، يشترك فيه العدل والمجروح. انتهى كلامه. خاصة في تلك الأزمان، خاصة في تلك إيش؟ الأزمان. فسمته وشكله، شكله وسمته، سمت ماذا؟ أهل العلم، لا يكاد تنكر منه إيش؟ شيئا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: حفظكم الله، هل يصح القول إن أمة الإسلام ابتليت بالنهي عن صيام يوم السبت كما ابتليت بنو إسرائيل بالنهي عن الصيد يوم السبت؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أنت قبل أن تقول هل يصح القول ابتليت، أولا السؤال هل يصح السؤال عن النهي عن صيام يوم السبت، هل يصح الحديث أم لا يصح؟ هكذا يجب أن يكون السؤال، أن تسأل عن ثبوت حديث النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا. أما تقول هل يصح إنها ابتليت، هذا مبني على الثبوت. فأقول الجواب: هذا الحديث المخرج عند أصحاب السنن وغيرهم العلماء لهم فيه مسلكان، مسلك ماذا؟ التصحيح والقبول والقول به، يعني بثبوته أعني. وعلى هذا بعض العلماء كما قلنا. والقول الثاني القول بماذا؟ بالإعلان، وأنه حديث منكر، وهذا هو الصحيح فيه، فإنه حديث منكر لا يصح. وعلى هذا الاختيار فلا يصح أن نقول أنها ابتليت كما ابتليت بنو إسرائيل. بارك الله فيكم. مهم جدا كاتب. طيب اكتب بس بهدوء، واضح أنه مستعجل. مهم جدا. طيب أنا معك أنه مهم جدا، لكن اكتب بخط يقرأ. ظهر في الآونة الأخيرة من يرد كلام العلماء السلفيين فيه بالطعن بأنه ممن اشتهرت عدا سلفيته، فلا أدري إيش كذا كلام هؤلاء العلماء فيه فلا يقبل أو كذا، ويستدل بكلام الأئمة في أن مشرع ذلك لا يلتفت إلى كلام فيه، فهل استدلاله صحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، الباب في باب من اشتهرت عدالته واستقامته وظهر أمره وعدله أهل السنة أو مشايخ السنة، الكلام فيه كما قلنا، الكلام فيه إيش؟ كما قلنا. إذا جاء طاعن فطعن في سلفيته وفي عدالته وديانته البينة، كما قال الإمام أحمد وقال الإمام ابن نصر وغيرهم، هات البينة حتى ولو كان عالما يطالب بماذا؟ بالبينة، فإن جاءت البينة قبل ورد ذلك ماذا؟ التعديل الذي جاء سابقا عن علماء. إذا تعارض جرح وتعديل هذه الصورة واردة في هذه الحالة، ما هو المقدم في مثل هذا من قواعد أهل العلم في هذا الفن؟ من القواعد المستقرة في هذا الفن أنه يجب ماذا؟ البيان. فإذا كان الجارح عنده مزيد علم وبيان فأفصح عن ذلك، رد ماذا؟ التعديل. إذا كان المعدل جاء بالتعديل المفصل رد الجرح المفصل حتى يأتي ما يقضي ذلك أو على هذا، على حسب ما قررناه لكم بارك الله فيكم في شرحنا على الضوابط في قواعد تعارض الجرح والتعديل. أما من يرد الكلام بالطعن فيه بأنه اشتهرت، ما هي القضية ترد؟ القضية يجب أن يكون الكلام بعلم وعدل. بعض الناس يريد أن يجعل رد الكلام أو مطالبة الدليل طريقا للوقيعة في أهل العلم. لا، عندما تطلب الدليل لا يعني أنك تطعن في من يقول هذا القول أو ينشره، يجب أن يبين خاصة والحالة كما ماذا؟ كما ذكر. والله كثير من الطلبة لا يعرف من قواعد هذا الفن إلا مسألة إيش؟ الجرح المبين أو الجرح المفسر مقدم، ما يعرف من هذا الباب إلا هذا، لو قلبته يمينا لو قلبته شمالا ما عرف شيئا. صحيح، والواقع خير شاهد، بل مثل هذه السؤالات تدل على مثل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إن الواحد لكاد يصاب أنه يشككونه في نفسه، هل هو يعلم الناس ولا يعلم خيال؟ هل هو يعلم ويدرس الناس أحياء أصحاب عقول ولا يدرس في الهواء كذا وخيالات الناس؟ هذا الكلام تقدم شرحه في شرح المقبة وفي شرح النخبة وفي البيقونية، أيضا تداولنا في بعض المسائل المتعلقة بالعدالة، وكذلك شرحنا شرحا مطولا ضوابط الجرح والتعديل الكتاب المقرر الذي يدرس في كلية الحديث، وعلقنا ونكتنا وزدنا عليه واستدركنا عليه وأضفنا ومثلنا وزدنا هذا أيضا كلاما في شرح علل الترمذي الصغير، وها هو نحن الآن نقول وإذا بمثل هذه السؤالات ترد عليك كأنك معقول. يا جماعة الخير، معقول هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشتغلوا بمعرفة العلم بارك الله فيكم، وفقكم الله وصلى الله على رسول الله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.